ثم قال: باب الرجل يتبوأ لبوله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا أبو التياح قال: حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. باب الرجل يتبوأ لبوله. ومعنى قوله يتبوأ يعني عليه أن يتخذ موضعا سهلا لينا ليس صلبا ليقضي حاجته من بول أو غائط، لا يأتي إلى موضع صلب إلى جدار ويتبول على الجدار، أو إلى موضع بلاط ويتبول، وإنما يأتي إلى موضع رخو دمث سهل هين لين، حتى إذا ما بال البقعة تتحمل وتشرب البول. أما أن يأتي إلى موضع صلب فإن ذلك يؤدي إلى تطاير البول وعودته إلى جسده وإلى ملابسه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نستنزه من البول، وقال عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. معظم ما في القبر من عذاب فإن إنما هو من التهاون في البول. استنزهوا أمر من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومر صلى الله عليه وسلم على قبرين وأطلعه الله تعالى على ما يجري في القبرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا لو كشف لنا ما يكون في القبر ورفع عنا الحجاب ونرى ما يجري للموتى في قبورهم كما يرى ذلك الدواب. الحيوانات تسمع وترى ما يجري، ولكننا بنو آدم الله جل وعلا حجب هذا الأمر عنا، فلو كنا نرى ما يقع لما تدافنا ولم يحمل بعضنا بعضا، لكن الله تبارك وتعالى من فضله ومنته حجب هذه الرؤيا عنا وحجب هذا السماع عنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته أنه يرى ما يجري ويسمع، ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم ما أخبر: سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. رفع الله له الحجاب. الصفوف إذا كانت غير مستوية الله جل وعلا يطلعه على ذلك. أله عينان؟ لا، ما له عينان، خلف ظهري، ولكن الله جل وعلا يرفع عنه الحجاب ويرى، كما يرى من كان بالخارج خارج المسجد، أو كما يرى من يكون في بيته عندما يعرض في التلفاز اجتماع مجلس الوزراء واجتماع كذا وكذا، نقل هذا الأمر بعلم هياه الله تعالى للبشرية، الله جل وعلا ينقل هذه الأمور لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما رأى صلى الله عليه وسلم أن صاحبي القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير في أعين الناس، الناس يعتبرون أن هذا الأمر بسيط. قال النبي بلى إنه لكبير، ليس بالأمر سهل، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، لا يستنزه من بوله كما يقع من بعضنا الآن، بنطلون والبنطلون فيه خرق، فإذا ما أراد أن يتبول أتى وتبول قائما ولا يبالي أوقع على الثوب شيء أوقع على الجسد شيء، لا يبالي بذلك. ومن كانوا قبلنا من اليهود والنصارى كانت شريعتهم غليظة، إذا وقع البول على ثوب قرض بالمقاريض، إذا وقع على الجسد قرض. لكننا أهل الإسلام الله جل وعلا تفضل علينا، إذا وقع على الثوب غسلته، وقع على الجسد غسلته، وعليك أن تستبري، وعليك أن تستنزه، وعليك أن تحاول كل المحاولة ألا يقعن على جسدك ولا على ثوبك ولا على فراشك الذي تصلي فيه شيء من البول. ولعلكم سمعتم بقصة ذلكم الرجل الجليل العظيم الذي شهدت الملائكة جنازته، ورؤي النبي عليه الصلاة والسلام يمشي على رؤوس أصابعه، ولما سئل أخبر بأن ملائكة الله ملائكة الرحمن شيعت هذا الرجل الصالح، ولما دخل القبر ضمه القبر، فروي على وجه النبي شيء، فقال لو كان ينجو أحد من ضمة القبر لنجا فلان ولا أسميه الليلة هذه. إذن هذا شيء مخيف، ولذا قال النبي استنزه، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يأخذ كلام هذا إلى هذا وكلام هذا إلى هذا ليوقع يوغر الصدور ويوقع بين الناس الخصومة وما إلى ذلك. فمن تبول عليه أن يتبوأ، يعني يلتمس موضعا يبول فيه، هذا الموضع يكون رخو، يكون سهل، يكون سهل بحيث لا يعود البول إليه. وذكر الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه الحديث التالي، قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي شيخ من شيوخ أبي داود وعلم من أعلام الأمة، قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ. من الشيخ هذا؟ وأهل الحديث لا يقبلون حدثنا شيخ ولا حدثنا رجل ولا عن امرأة إلا إذا كان هذا الشيخ معلوم وهذا الرجل معلوم. من هو هذا الشيخ؟ من هو هذا الرجل؟ فإذا وجد شيء من هذا النحو قيل في هذا السند جهالة، يعني نجهل الراوي، أحد الرواة من هو نجهله، فإذا جهلنا من هذا الراوي لا تقبل الرواية إلا إذا ورد من طريق آخر تسمية هذا المجهول. وبهذا تعلم أن الحديث ليس بالسهل، الشيء السهل ليس كل ما ترى قال رسول الله قال رسول الله يقبل، لا، لا بد من معرفة السند، ولا بد من معرفة ما قال أهل العلم، هل هذا الحديث صحيح غير صحيح، ما هي العلة الموجودة فيه، العلة الموجودة فيه لين الحديث مطروح، العلة التي توجد أن هذا الحديث فيه مبهم شيخ مجهول لا يقبل، إلا إذا كانت الجهالة لصحابي عن رجل من أصحاب النبي، فإذا كان الرجل الذي لم يسمى أو المرأة التي لم تسمى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتازوا العقبة وكلهم عدول، لا نتوقف ولا نتردد في أحاديثهم عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل صاحب النبي، انتهى الكلام. لا بد أن نعرف من هذا الصحابي؟ لا، هذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، إلا ما يذكر عن العلامة ابن حزم، فإن ابن حزم يقول لا بد أيضا من أن نعرف من الصحابي، لأن بعض الصحابة قد ارتدوا. والصحيح أن جهالة الصحابي لا تضر، وإنما الذي يضر أن يكون المرء المجهول غير صحابي. لو كان تابعي يضر، تابع تابعي يضر، إنما الذي لا يضر جهالة الصحابي فقط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، مد هذا هو المد عند العرب، ما بلغ مد أحدهم، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. الله اختارهم لصحبة رسول الله، يجب علينا أن نعلم مكانتهم ومقدارهم. لا يجوز لنا أن نتكلم في أي واحد من أصحاب النبي، ولا يجوز لنا أن نخوض فيما جرى بينهم. الذي جرى بينهم الله يعلمه وهم مجتهدون. الذي جرى بين فاطمة وأبي بكر رضي الله عنه في شأن الميراث، الذي جرى بين عائشة وبين علي، الذي جرى بين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام لأنهم كانوا مع عائشة رضي الله تعالى عنها ومع علي رضي الله تعالى عنه، إنما هو خلاف واختلاف نظري، ما لنا دخل فيه، لا نقحم أنفسنا في هذا المحيط، وهو ليس محيط ما عد، وإنما هو محيط من نار منتنة، ما لنا دخل فيها. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبخاصة العلمين أو الأعلام الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي، لا يجوز بحال من الأحوال أن ندمجهم ونتكلم في شأنهم. سمعت بأذني هاتين من يسلم على سيد الخلق عند قبره ويقول السلام عليك يا من حمل الأذى بين جنبي. من الذي حمل الأذى بين جنبي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الأذى الذي بين جنبي النبي؟ أبو بكر وعمر. أيرضى الله تعالى أن يكون الأذى بين جنبي النبي؟ أليست هذه كلمة فاحشة منكرة؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أما قال الله في شأن أبي بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لم يذكر القرآن لنا اسم صحابي إلا أبو بكر وإلا زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنهما وأرضاه. وإنما الذي يضر أن يقال عن رجل أو يذكر رجل لا نعرف من هو. لو ذكر لنا صحابي، لكن عدنا إلى كتب تراجم الصحابة وأسماء الصحابة، العلماء ألفوا كتب في أسماء الصحابة، أي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته ارجع إلى هذه الكتب تجده مدون. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه ألف كتاب يسمى الإصابة في أسماء الصحابة، العلامة ابن الأثير رحمة الله تعالى عليه ألف كتاب سمى الكتاب أسد الغابة، يعني شبه الصحابة بالأسد الذين هم في الغابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في أسماء الصحابة. فقل من صحب النبي، ما معنى صحب النبي؟ يعني لقي النبي وهو مؤمن، فكل من لقي النبي وهو مؤمن يقال له صحابي. لقي النبي وهو كافر، أبو جهل ليس بالصحابي، أبو لهب ليس بالصحابي. لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يكن على الإيمان لا يعتبر صحابي. فمن لقي النبي وهو مؤمن، صغير كبير، رأى النبي، اجتمع مع النبي، كمحمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه. محمود بن الربيع طفل صغير أنصاري، زارهم النبي والنبي يزور أصحابه صلى الله عليه وسلم، فدخل حائطا لهم. يقول محمود بن الربيع: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلت مجة مجها في وجهي. أخذ من البير ماء ووضعه صلى الله عليه وسلم في فمه، وبعد ذلك مج هذا الماء، يعني نفث هذا الماء في وجه محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه، فكان وجهه مضيء منور زي الكهرباء. قال: أنا عقلت هذا الأمر الذي فعله رسول الله، وفي هذا لطف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالصغار وعدم غلظتي، فإن البعض منا غليظ شديد، يا ويل الأطفال الصغار يلعبون بجوار بيتي، إما أن يسكب عليهم ما حار أو أن يرمي عليهم نار أو أن يخرج بفنيلة وسروال. يا ملاعين يا ابن الملاعين، لما؟ لأن أولاد الصغار يلعبون أمام بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج، وإذا ما مر على الصبي الصغار يسلم هو عليهم، هو يبدأ بالسلام على الصبي الصغار صلوات الله وسلامه عليه، ويمر على طفل حزين كان له طير دبسي نغري باطار الطير والولد الصغير. فوقف النبي عليه وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ له نغير، طال النغير. أدخل النبي السرور في قلب هذا الولد. جاء جماعة من أهل العلم استنبطوا من هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير 70 حكم من الأحكام الشرعية، وقد ذكر عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أنه هو الذي استنبط 70 مسألة من هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير. زار الإمام أحمد، ذهب إلى خراسان ونزل ضيفا على الإمام أحمد، وكانت ابنة الإمام أحمد تسمع أباها يثني على الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي القرشي، عالم فاضل صالح، قرأ على الإمام مالك وعلى فلان وعلى فلان، وإذا بمحمد ابن إدريس الشافعي ينزل ضيفا عليهم. فالتمست من أبيها أن يجعل لها قوة حتى ترى عبادة محمد ابن إدريس الشافعي. ما وصل إلى هذه المرتبة إلا بالتقوى إلا بالصلاح. هو الذي قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. ليه شيخ يسمى وكيع؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. إذا أردت العلم وأن تكون عالم صالح تقي، اتق الله جل وعلا. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. نزل ضيف ترك لها القوة. لما أمس الليل أتي بالطعام وقدم أمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه فإذا به يأكل كثيرا ويشرب كثيرا. قالت هذه اثنين، أكل كثير وشرب كثير. والتقي لا يملى بطنه بطعام ولا بشراب، ثلث وثلث وثلث، ثلث لطعامي، ثلث لشرابي، ثلث للهواء. وإذا بالشافع رحمة الله تعالى عليه أكثر. توضأ لصلاة العشاء وذهب وصلى وعاد إلى داره، ولما عاد وضع رأسه على الوساد ولم يستيقظ حتى أطلع الفجر. يريد أن ترى متى يقوم يعبد، أيقوم في ثلث الليل أم ماذا، وبماذا يفعل، وكيف يصلي. وإذا بالشافعي لم يصلي حتى نادى المنادي، ولما نادى المنادي لصلاة الصبح وإذا بالإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يذهب إلى المسجد ويصلي. قالت كمان يصلي من دون وضوء، هذه أكبر وأكبر. أكل كثيرا، شرب كثيرا، نام كثيرا، صلى بغير وضوء. فلما أصبح الصباح ذكرت الأمر لأبيها، قالت لأبيها هذا ما جرى لعيد محمد ابن إدريس الشافعي، فعل كذا وكذا وكذا. فسأل فقال أنا نزلت ضيفا عليكم وكنت أشكو مرض، فلما قدم لي الطعام تذكرت أن طعام الأحباء شفاء، ولذا أكثرت لعل الله يشفيني، وشربت كثير ونمت. وعندما وضعت رأسي على الوساد تذكرت حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، النبي خاطب ولا الصغير، ليس بمميز، ما وصل السابعة من العمر، يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستنبطت الأحكام ولم أنم. وعندما نادى المنادي وإذا بي على وضوئي فصليت وأنا بوضوء. وصلوا إلى هذه الدرجة بلاش، أنا أدعي الصلاح والتقوى وطوال الليل للساعة الثالثة أو الثانية وأنا أمام الدش والتلفاز، فيلم خارج فيلم، وبعدين أظهر للناس بأنني صالح وتقي، والله مطلع لا تخفى عليه خائفين، لا إله إلا هو. ولهذا الله جل وعلا أكرمهم، والله نقرأ ونكرر ونراجع ونحاول، بعدما نغلق الكتاب نسينا كل شيء بسبب الذنوب التي نقترفها. اتقوا الله ويعلمكم الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمقصود هذه رواية فيها حدثني شيخ قال حدثني شيخ، إذن الحديث ضعيف. لما ضعيف؟ لأن فيه راوي مجهول، فإذا وجد في السند راوي مجهول لا يقبل، إلا إذا جاء طريق آخر بين لنا من هذا المجهول، ولم يأتي طريق آخر يبين هذا المجهول. قال الشيخ المجهول: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقال له أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري، قال كذا قال كذا قال كذا، لأن عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري صار أميرا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله بن عباس إلى أبي موسى الأشعري يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى. وفي هذا دلالة على جواز الاعتماد في الرواية بالكتابة. إذا كتب لي الشيخ بأن هذه أحاديثي أنا لم أتلقى من الشيخ من فمي ولا أنني قرأت عليه، وإنما كتب لي الكتابة التي ترد إلي يعتمد عليها. فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول. الفاعل من؟ رسول الله. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول، أن يذهب إلى الغائط، أن يتبرز. وفيه دلالة على أنه صلوات الله وسلامه عليه يذهب إلى الخلاء، يتبول، يتغوط. يتحاشى أن يقع بوله صلى الله عليه وسلم على ثوبه أو على إنسان. ومن زعم بأن بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر عليه أن يأتي بالدليل، ولا دليل يدل على ذلك، فلو وقع على ثوب أو شيء غسل. ولذا كان النبي نفسه إما أن يزيل البول بماء، أو يزيل البول الغائط بحجارة، أو يجمع بين الحجارة والماء، يستعمل ثلاث أشياء. فلو كان بوله كما يزعم بعض الغلاة، نحن لا نقدس النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الهوى أو بمجرد التعاطف والعطف الفارغ، وإنما يعظم النبي بما عظمه الله تعالى به وبما صح عن رسول الله. البعض يقول بول النبي طاهر، لما يزيل النبي الطاهر بالماء وبالحجارة ويجمع بين الماء والحجارة؟ ولما تبول مرة صلى الله عليه وسلم وضع البول تحت السرير، فاتت أم أيمن بركة أم زيد بن حارثة أم أسامة ابن زيد، أخذت البول وشربته تظن أنه ماء، والنبي لم يرها ولم يعلم. فلما تفقد البول، أين البول؟ قالت أنا شربت الإناء تحت السرير، ظننت أنه ما شربته. قال لها لن يجعك بطنك بعد الآن، ما يصيبك وجع في بطنك بعد اليوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو موسى كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا، يعني موضعا لينا ليس بصلب، في أصل جدار لم يتبول في الجدار، وإنما الموضع في أصل جدار، فبال صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد فليطلب لبوله موضعا، لما؟ لئلا يصيبه رشاش البول، ورشاش البول نجس، ورشاش البول قد يؤدي إلى أن المرء يعذب في القبر، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.